أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء. كنا على حال في شرح زيارة عاشوراء في هذا المحور، محور الإخلاص في زيارة عاشوراء، طبعا بما يرتبط أيضا بالمحاور السابقة لأنه منعزل عنها. أمر مهم طبعا في نظام القيادة والإمامة والخلافة والإدارة، القيادة سواء برتبة المعصوم أو القيادة في المناصب النازلة المتوسطة لعموم الآخرين ذوي الكفاءات والشرائط. هناك تأكيد قرآني وروائي ملحمي أن نجاح العمل أحد أهم أسباب نجاح إثمار فلاح العمل بالإخلاص. على صعيد ضيق فردي أو على صعيد أسري أو على صعيد مدينة أو على صعيد حي أو على صعيد شعب أو على صعيد بلدة أو على صعيد أمة أو على صعيد أي صعيد، أحد الأسباب الكبرى للنجاح الإخلاص. هذه تقريبا ضرورة عند المسلمين. بس هذا البحث إذا نظرنا إليه إداريا، إذا نظرنا إليه تنظيميا نظاميا منظوميا، شنو ربط الإخلاص بنظام الإدارة؟ ما هو ربط الإخلاص بنظام الإدارة؟ لماذا أحد نجاح العظيم لنظام الإدارة على كل المستويات، المستويات العليا أو الوسطى بدرجاتها اللامتناهية إلى الدرجات إلى المنازل النزلة، لماذا وكيف يكون الإخلاص عامل هندسي لنظام الإدارة؟ يعني واحد لازم يفكر فيها بهالقراءة بحسب العلوم الإدارية والعلوم السياسية والعلوم المجتمعية والعلوم المحاسبية والعلوم النظمية وعلوم الحضارة، كل هذه ترتبط بالإدارة. حتى في الحرب العسكرية عجيب، الإخلاص أنجح في الإدارة، أحد أسباب المهمة في نجاح الإدارة العسكرية الإخلاص. لا إله إلا أحد أسباب المهمة في نجاح العمل السياسي الإخلاص. عجيب، شلون أحد الأسباب المهمة في نجاح وفلاح وعظمة نتاج العمل الأمني الإخلاص. كيف ربط هذا الإخلاص؟ كيف يكون نظوم هندسي؟ أساس عبارة أكثر عملية، رؤية عملية ننظر للإخلاص، ورؤية عصرية. شلون الإخلاص هو أكبر أسباب؟ وشلون ربط مدرسة سيد الشهداء وزيارة عاشوراء ونهج الحسين يجذر هذا المطلب؟ يعني بعبارة أخرى، السيد الشهداء يريدنا أن نكون ناجحين في الأدوار الدينية، في الأدوار السياسية، في الأدوار المجتمعية، في الأدوار القضائية، في الأدوار الأمنية العسكرية، كذا كذا، الأسرية الفردية. كيف نكون ناجحين بتوسط هاي زيارة عاشوراء ونهج الحسين؟ ربطه بالإخلاص. كيف ربطه بالإخلاص؟ هذه يعني لغز وحزورة إلى الآن. هي مرتبطة بأهل البيت طبعا. سبحان الله، الإخلاص، النجاح، السلم، السلام، الأمن، العدل، كل هذه محاور حلقات عضويا مرتبطة ببعضها البعض. سبحان الله، كيف بحث لازم بينه. مر بنا أحد المحاور أن القرآن، أن هذه قراءة جديدة لآية المودة، أمس مرت بنا، أن قل لا أسألكم عليه أجرا، مو قصة مجازات، الدين خافي شنو يحتاج مجازات. قل لا أسألكم عليه أجرا، أسألكم يعني دور النبي يتوقع فيه بعدين دور تحمل المسؤولية من الأمة، من البشر. هذا الدور لحياة وحيوية الإسلام والدين مرهون بإقامة هذا العمود، محبة، مودة أهل البيت. الآن بالعادة بالله صايرة موضة في قبال، احنا نعيش عصر الأبدال، جماعات يدخلون في مودة أهل البيت، جماعات من حيث لا يشعرون مساكين يخرجون من ود أهل البيت. على كل، فيربط القرآن الكريم ماذا؟ يعني ناس ينشرون مودة أهل البيت، وناس بالعكس لا سمح الله ينشرون النفرة والبغض والنفرة عن أهل البيت والعياذ بالله. أيما كان ينفثون بالبغضاء من أفواههم. المهم أن لاحظوا هنا، ربط القرآن بين حياة الدين والإسلام ومودة أهل البيت، مودة قربة سيد الأنبياء تعينا. طبعا هذه الآية، آية المودة، فيها أسرار سياسية، أسرار أمنية، أسرار عسكرية، صراحة أسرار حضارية عجيبة غريبة. هي هاي آية المودة، قد أفصحت بذلك لبوة النبوة بنت النبي عندما قال وجعل الله فلسفة، وجعل الله إمامتنا نظاما للملة، ومحبتنا أمانا من الفرقة، إذا ما اشتبه اللفظ. يعني معادلتان ذكرتهما، جعل الله إمامتنا هي عدة نسخ طبعا الخطبة الشريفة، أحد المحققين رحمة الله عليه ألف مجلد واحد كامل فقط 400 صفحة ربما أكثر، فقط في خطب فاطمة ونسخ الخطب، جزاه الله خير. فهي عدة نسخ، وخلافا لما هو مشهور خطب فاطمة ليست خطبتان، خطبة في المسجد وخطبة في البيت لنساء الأنصار والمهاجرين، بل على أقل تقدير لها أربع خطب. أربع خطب، خطبة المعروفة طبعا هذه الطويلة بلا شك. المقصود هذا لا بأس الشيء بالشيء يذكر، تحف نورية من أهل البيت صلوات الله عليهم. فاطمة دورها التشريعي فقط في الفقه الدستوري، الله أكبر، أبت أن يكون لها دور في الفقه البرلماني، التشريع البرلماني والتشريع الوزاري، هذا لولدها. تشريعات فاطمة وين؟ في الفقه الدستوري، دستور عقائد الدين ودستور أركان فروع الدين. الله أكبر. يقولون فلانة روت كذا 1000 حديث، نعم افترض روت عن النبي، لكن كلها في الفروع وفروع الفروع. فاطمة لا، أنشأت تشريعات، هي مارست دور التشريع، مو فقط روت عن النبي، أنشأت تشريع بنود دستورية. وتعلمون أزيدكم من في هذا النور المبهج، نور أكثر أذكر لكم هذا المطلب. هي ليست فقط ذكرت بنود دستورية، تدرون بعد ما أدري في الفقه الدستوري شوي الأخوة عندهم مطالسة أو لا، في الفقه الدستوري دائما الأبواب الأولى أخطر ركنية من الأبواب الأخيرة، هي معروف في علم الدستور في الدساتير، بل وأهم ركنية من أوسط الدستور في الفقه الدستوري، بل وديباجة الدستور أهم حتى من الأبواب الأولى في الدستور. هذا مقرر، شيء مسلم بشري في كل فقهاء القانونيين للدستور. دور التشريع لفاطمة سلام الله عليها، وفي الحقيقة للخمسة أصحاب الكساء هكذا، وهكذا فاطمة بعد لها معقد العز بعد أبيها وبعلها، دورها لاحظ أعاي في خطبتها رسمت قوالب لأبواب الأولى في دستور الدين، عقيدة خلقا وفروعا في النظام العقائدي والنظام السياسي والنظام على كل التشريع في الأبواب المختلفة. وجعل، هي نكتة مهمة في قراءة خطبة فاطمة، ما هو دور التشريع لفاطمة؟ ما الذي مارسته ابنة النبي في حياتها؟ سأل كل هذه فائدة نورية مرت في البين حيث واحد ما يبتهج بها. جيد، فالدور هذا، هي من فقهاء الدستوري، يعني من فقهاء المعصومين الدستوريين، وليست من فقهاء المعصومين التشريعيين في التشريعات المتوسطة. ذاك الدور لأبنائها، أوكلته لأبنائها ولدها. فتقول سلام الله، لاحظوا، وجعل إمامتنا نظاما للملة، في بعض النسخ هذا، ومودتنا أمانا من الفرقة، هاي النسخة على الأضبط، هذه مودتنا أمانا من الفرقة، لأن الفرقة إنما ينجى منها بالمودة. هنا لاحظ ربطت فاطمة بشكل واضح صلوات الله عليها، ربطت أن المودة ليست مجرد عقيدة وليست مجرد عاطفة، المودة هندسة نظام سياسي عسكري أمني حضاري، أوه شنو ربطه؟ ما مثل الخلاص. الخلاص احنا عندنا عقيدة او عبادة قلبية ونية من النوايا التي يزاولها الانسان في جوانح بواطن خوافي قلبه. شو ربطه بالهندسة النظام؟ واحد يأتي السؤال لو ما يأتي السؤال؟ يأتي هذا السؤال، ما ربط الإخلاص لله وليه ربطها؟ ما ربط رحمة الله عليه السيد عبد الحسين شرف الدين ونحن في جواره وهو في جوار جدي أميواني عند تحقيقات عجيبة بديعة تفرد بها عن علماء الإمامية في آية المودة في كتبه، وكلها بموازين ودقائق بلاغية رحمة الله عليه. بالتالي حق الجوار احنا نحفظه. انسى شنو ربط الآن الإخلاص؟ هذا اللي كثير الآن ما يلتفت له في سلوك الفردي الأسري الاجتماعي السياسي القيادي فلان. شو ربط الإخلاص بنجاح النظام الإداري أو النظام السياسي أو النظام الأمني؟ عادة يصعب علينا فهمه. إخلاص أمر جانحي قلبي خفي باطني، شو ربطه بهندسة نظام الأبدان أفعال الأبدان؟ مع أن ضرورة المسلمين ضرورة الثقلين القرآن والعترة أن الإخلاص أحد أكبر أسباب نجاح الإنسان فرديا أسريا سياسيا عسكريا أمنيا عجيب اقتصاديا تجاريا. يا الله، أحد أكبر أسباب النجاح. الذهن الرأسمالي أو المادي ندقق ترى هاي أمور ملحمية في زيادة عاشوراء. زيادة عاشوراء تقول اخلص ذوب في الإخلاص ستكون أنت أحد أعضاء المشروع الحسيني. لم أرى أصحاب شنو أبر أوفى. شوف أوفى تفاني، تفاني في هاي بعد وطابع الإخلاص. طبيعة زيادة عاشوراء طبيعة المشروع الحسيني يطلب من عندك التفاني كما مر بنا أمس. شنو ربط هذا بإنجاح المشروع الإلهي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون؟ شو ربطه هندسيا رياضيا إداريا كمعادلات إدارية كهندسة حسابية محاسباتية رقمية؟ كيف ربط الإخلاص اللي هو شيء افترض أقوله ميتافيزيقي ما ورائي روحي جناني، شو ربطه بال ما هو ربطه بهاي عالم المادة؟ لماذا نجاح عالم المادة سعادة تنمية ازدهار ما شئت فعبر عالم المادة بهذا الجانب المعنوي؟ يعني باب تأثير المعنويات في الماديات فقط نقبلها بشكل مبهم نؤمن بهذا صحيح ما في معنى، لكن إذا أردنا لا نتدبرها نفهمها تفصيلا، وهذا علم أكمل لو يفهم الإنسان تفصيلا. لماذا شبيه؟ لاحظوا نفس المطلب، ما ارتباط إمامة أهل البيت بنظام الدين ونظام الأمة ونظام البشر؟ شو ربطه؟ مودة، ها مودة أمر عاطفي. مودة شنو؟ أمر عاطفي قلبي واجب جناني. ما هو ربطه بالنظم وانتظام البشر؟ بالله عليك فهمني هاي الآية الكريمة بعد، مو يقول لي زيادة عاشوراء. يلا هاي شيء زيادة عاشوراء، هذه آية كريمة موجودة أشارت لها الصديقة فاطمة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. سورة الحشر لا تنسوا أنها محور آخر تذكر نفس في نفس الدائرة اللي احنا فيها. سورة الحشر ماذا تقول؟ ما أفاء الله على رسوله في الأرض. في الأرض يعني كل ثروات الأرض، آبار نفط كركوك أو نفط كل القارات. أي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. لله لام شنو؟ لام ولاية. لله يعني ولايته لله. للرسول لام ولاية. الله ولي لو لا؟ إنما وليكم الله لو لا؟ طبعا لام ولا ولاية أخوه، الله مالك الملك. هو ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله شوف اللام وللرسول وللام ولذي القربى. بعد ذلك القرآن هني ما كررها، ما قال أيتام وللأيتام، فلله. صدفة؟ أعوذ بالله، القرآن ما في صدفة، كلام الله. فلله وللرسول ولذي القربى وشنو؟ ما قال ولليتامى، قال واليتامى وابن السبيل، اليتامى والمساكين وابن السبيل، ما قال وللمساكين، ما قال ولابن السبيل، قال واليتامى. يعني الأيتام والمساكين وابن السبيل الطبقات المحرومة ليست ولية على الثروة العامة. الولي على الثروة العامة الله والرسول وقرب الرسول. بعد ما تقولوا لي اسم فلان وفلان، فلله وللرسول ولقرب ولله وللرسول ولذي القربى. الأولياء هؤلاء على ثروات الأرض. زين، هذا مصرف هذه الثروات العامة الطبقات المحرومة. الطبقات المحرومة ليست مالكة ولا ولية، إنما هي مصرف وظيفة أن يقوم الله ورسوله وقرب الرسول بتوزيع بدون دين. أولياء الأرض، أولياء كل الأرض، هو خليفة الله، هم إني جعل في الأرض خليفة. زي هذا تعصب من الله. شوف، أنا ما وجدت أن آل نبي سموا وصفوا بآل الله. الله ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، فكيف أضيف آل محمد إلى آل الله؟ اللهم صل على محمد. هنا في عدة من الزيارات، والله لم يلد ولم يولد، لم يقال عن آل إبراهيم آل الله، ولم يقال عن آل موسى ولا عن آل يعقوب ولا آل داود آل الله. لماذا يقال عن آل محمد آل الله؟ كما يقال عن قتيل آل محمد قتيل الله وابن قتيله، كما يقال عن الحسين ثار الله وابن ثاره، يضاف إلى الله. لماذا؟ هني كما يقولون في عالم القواعد المعنوية، الحسين صار محو في الله، يعني آية وخضوع وإخلاص. بعد الحسين لا يستبين في الحسين ذاته، ما في أنانية فيه، خلص من ذاته ونفسه وصار آية كبرى لربه. فالإضافة إليه صار إضافة لمن؟ عقليا، هاي كبرهان عقلي يقولون. بس احنا ما نريد احنا نحلق الآن في العقليات والمعنويات، نريد معذرة اللغة القانونية السياسية عشان يفهمها كل البشر أفضل. نحلق في المعنويات واجد والعقليات مثل خطاب عصري كثير لكثير من الأخوة. فقالوا الله بلحة، قالوا الله، وإن الله عز وجل ليس لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ثار الله قتيل الله وابن قتيله، ثار الله وابن ثاره. ما الربط؟ شوف راح القرآن يقول هاي ملحة في سورة عاش في سورة سورة إيه والله السور أحد السور لازم تسمى بسورة عاشوراء ونعم التسمية. أكو سورة تسمى قد تسمى بسورة الأربعين، زيارة الأربعين، قل سيروا فيها ليالي وأياما إذا الله وفقنا نشرحها شرح. هاي تدل على قاعدة عبادة المشي إلى الأماكن المقدسة، مسجد الحرام، مسجد النبي، مراقد المعصومين. قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين إن شاء الله. على أي حال، إذن في سورة الحشر ماذا تقول؟ أن ثروات الأرض ولايتها بيد من؟ بيد الله والرسول وذي القربى. لماذا؟ هم أولياء ليوزعوها في الطبقات المحرومة، لا لأجل، شوف لاحظ، مو لأجل إثرة واستئثار، وإنما شنو؟ إيثار. سورة الدار، سورة الإنسان، سورة من هي؟ سورة أصحاب الكساء، تبين أصحاب الكساء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إيثار عندهم. مجدهم الله، عظمهم الله، مدحهم الله، أشاد بهم الله مدح عابد إلى يوم القيامة، بل ما فوق القيامة. لماذا؟ لأن ضمن الله أنهم هؤلاء إيثاريون، بقية البشر استئثاريون. هؤلاء ماذا؟ إيثاريون، ويؤثرون على أنفسهم حتى يكون في رأس السلطة، يؤثر على نفسه في كل ما للسلطة، للطبقات المحرومة، لعدل البشر. هذا المراد بسورة الدهر، ليست سورة أسرية، مراد بها أسرة البشر. هؤلاء لهم صلاحية أولياء البشر. سورة الدهر مرتبطة ارتباطا وطيدا بسورة الحشر، بآية الحشر. لماذا الله عز وجل يوكل ثروات الأرض لقرب النبي تعصبا؟ حاشا لله، الله ليس له نسبة مع أحد من خلقه، نسبة ولادة يعني. يذكر القرآن فلسفة ذلك، غاية ذلك، سر ذلك. يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هاي الآية عظيمة عجيبة، دي الآية، هاي الآية تأستغفر الله ربي وتوب لك. يعني أخاف أذكر بعض المطالب يساء فهمها، بس أقولها مع التوضيح كي لا يساء فهمها. مقتضى مفهوم هذه الآية الكريمة، منطوق آية الحشر، أنه لو تولى الإدارة العامة للأرض النبي إبراهيم لما ارتفعت محذور دولة يكون لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وبجيب لكم برهان من ضرورة الدين يدل على هذا المعنى. لو تولى قيادة الأرض ككل، كقيادة عامة، النبي موسى أو عيسى أو نوح، لما حصل التفادي من هذا المحذور. أي محذور؟ كي لا يكون دولة، ينهي الطبقية والاستئثار والحرمان والاستضعاف والجور والظلم. تعلمون أن الاستضعاف يستلزم شنو؟ جور. الحرمان يستلزم ماذا؟ ظلم. يعني لما يقول كي لا يكون دولة بين أغنامكم، يعني كي يكون عادل، كي يكون عادل يعني يكون سلم، يكون أمان، عدالة في كل جانب، لأن إذا فرض عدالة مالية يعني العدالة في كل جوانب تستلزم. الآن في علم علوم السياسية أمر بديهي، العدالة في الجانب الاقتصادي والتجاري والمالي لا محالة تستلزم متوقفة مسبب عن العدالة السياسية والقضائية والحقوقية والأمنية والعسكرية والمجرة. ثمرة العدالة في كل جوانب تصير عدالة المالية. ثمرة هاي الثمرة ما تثمر إلا منظومات عدالة لازم تكون. فلما يقول القرآن الكريم كي لا يكون دولة يكون عدلا في توزيع الثروات، لما حصر هذه الصلاحية القرآن بقرب سيد الأنبياء مع أن النبي عيسى حي لا زال من أولي العزم، الخضر حي، إلياس حي، إدريس حي بنص القرآن وبحسب أغلب كلام المسلمين. تعصب لا، القرآن يقول ليس تعصب عرقي، دققوا، ليس تعصب عرقي عنصري قومي، وإنما بسبب إخلاصي شفاف. هؤلاء تشففوا عن أنانية الذات، إخلاصهم لم يبلغه أحد. مر بنا الآن ربط سورة آية المودة وآية الحشر الفي، آية الفي في الحشر، آية المودة في الشورى، أليس؟ شو تقولون؟ آية المودة في الشورى، آية الفي في الحشر، وسورة الدهر والإنسان، هي ثلاث محاور بعد في محاور أخرى مرتبطة بعضها البعض كما في كلام الصديقة فاطمة صلى الله عليه. نرجع نفس التساؤل، لماذا الإخلاص أكبر أركان النجاح في النظام الإداري والنظام القيادي؟ لماذا؟ شو ملص يعني؟ أكو هناك تفسير رياضي رقمي هندسي مادي محسوس وهيتحسسه. لأن كثير يفكر الإخلاص، وهل الماديين هكذا يفكرون، يقولون الدين علاقة بين الإنسان روحيا وقلبه، ما لي رطب بدنه والعالم المادة. وإحنا كثير ما نتخيل أن الإخلاص شيء معنوي قلبي لا صلة له بالنظم الهندسي الإداري للنظام السياسي أو لنظام القيادة السياسية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية. قيادة عليا كالمعصومة، قيادات متوسطة إلى أن تنزل إلى مدراء متوسطين أو مدراء شعب حتى. ما الصلة؟ شنو هناك برهان قانوني، برهان سياسي على هذا المدعى؟ تأثير الإخلاص التي تؤكد عليه مدرسة الحسين ومشروع الحسين وزيارة عاشوراء مع نجاح المشروع الإلهي في كل أصعدته. أو قل ما هو الربط أيضا بين مودة أهل البيت عليهم السلام وحياة الدين، وجعل مودتنا أمانا من الفرقة، وجعل إمامتنا نظاما للملة. لماذا؟ لماذا النظام أكمل نظام يشهده الأرض لا يتم إلا بقطبية أهل البيت؟ قطبيتهم السياسية العسكرية الاقتصادية الأمنية. لماذا؟ طبعا قبل لا أتجاوز عن أغوص في نخوض وفي غوص في هذا المطلب، أستدرك هذا يعني أقصد أنبه على هذا المطلب، أنه القرآن لما في برهان ضروري على أن النبي إبراهيم موسى عيسى نوح عليهم السلام لا يتمكنون من إرساء العدل في الأرض، مع أنه وصفهم القرآن بأنهم أئمة. نعم وصفهم بأن أئمة يعني قادة الأرض، لكن ليسوا قادة للنظام العالمي. بدليل ماذا؟ بدليل أن الجهاد ما يعرف بالابتدائي أو جهاد الدعوة، وإن كان نتحفظ عن تسميته بالابتدائي، المهم هذا الجهاد الذي هو جهاد الدعوة لم يشرعه الله، يرخص به الله، يشرعه الله إلا 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 حصرا بالنبي وقرب النبي بنص القرآن. هذا بحث في الفقه السياسي للجهاد، أنا ما أريد أخوض فيه، بس أعطيكم معلومة، يعني أذكركم بهذه المعلومة تراجعوها أنتم في باب الجهاد والآيات والتفاسير الواردة في الجهاد الابتدائي لما هو خاص شرعه الله لسيد الأنبياء دون 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 بقي سائر الأنبياء، خصه الله بسيد الأنبياء. والجهاد الابتدائي يعني فيما يعنيه قيادة النظام العالمي الموحد، عبارة عصرية. فإذا رئاسة النظام العالمي الموحد بلغة عصرية خاصة بسيد الأنبياء وآل سيد الأنبياء، وليست مشروعة ولا تسوغ بنص القرآن ونص الأحاديث المتورة. لا لا، هذا المقام والمنصب لم يسنده الله ولم يشرعه الله لأنبياء أولي العزم، وإنما أنبياء أولي العزم وزراء في هذا النظام، أعوان لتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. أنتم أنصار ولستم أنتم رؤساء في هذا النظام. عجيب القرآن. هذه الآية موجودة في سورة آل عمران آية 81، سلام الله على أهل البيت، يعطوك منظومة في الآيات اقرأها. يقول ليش تنبهر بهم؟ ما نقدر من ينبهر بهم، هكذا عظمة في العلوم، من ينبهر بهم؟ يقدر واحد ما ينبهر؟ يخضع لهم، ما يقدر واحد ما يخضع لهم. ومن يفهم القرآن بهالأخطبوطية بهالهيمنة هذه غيرهم؟ من يشم روائح هذه النظم العجيبة الغريبة؟ على كل، نرجع لماذا تنبهر بهالبيت؟ ما نستطيع ما ننبهر. المهم فنلاحظ في القرآن الكريم وفي بيان الصديقة سلام الله عليها وبيان المشروع الحسيني في ذات عاشوراء أن نرجع أن الإخلاص، أنا ذكرت أمر ضروري، أمر ضروري برهان على أنه لما مقام، هذه أحد أدلة أفضلية قرب النبي فضلا عن سيد الأنبياء. قرب النبي أعظم من بقية الأنبياء والعزم، أحد الأدلة. المهم نرجع إلى نفس المحورين، ما الدليل على شلون نربط الدليل أن الإخلاص أكبر عامل نجاح؟ نظام الإدارة نظام هندسي رياضي، مو نظام أخلاقي. بعد الأخلاقي شو ربطه بالإدارة؟ الآن أحد الجدليات القوية في العقل البشري، ما ربط البعد الأخلاقي أو الروحي أو العقدي بنظام الإدارة؟ نظام إدارة دولة، نظام إدارة دول، تحالفات، نظام إدارة النظام الموحد البشري، ما ربط ذلك؟ لماذا أنتم أيها المسلمون ولماذا أنتم أيها المؤمنون بالذات أتباع مدرسة أهل البيت تقولون يشترطوا في القائد العادل، عدل، بل تشترطون العصمة بعد في القائد الأعلى؟ ما ربطوا البعد الأخلاقي في نجاح النظام الإداري؟ ما الربط؟ النظام الإداري نظام رقمي يعتمد على حسابات رقمية هندسية. الصلة ما هي؟ في برهان يفسر لنا أن الإخلاص أكبر عامل للنجاح. مو فقط عامل سبب للنجاح، بل يدعي القرآن الكريم والدين الحنيف ووصايا النبي وأهل بيته اليقينية أن أكبر عامل نجاح والإخلاص. الله أكبر، بس أكبر عامل سمو بعد العلم أحد أسباب النجاح، نعم، لكن الإخلاص يقول لا، أكبر عامل في النجاح بعد من الإخلاص، وإن كان من العلم، وإن كان العلم له دور مهم هم يعزي القرآن. فلماذا؟ نفس المطلب بعد بعبارة أخرى، التفتوا شوفوا الإخلاص ارتباطه بمودة أهل البيت. أليس نجاح الإدارة والنظام بالإخلاص؟ في آيات عديدة، ما كان الله ينمو، مشروع سياسي عندي عندك تريد ينمو يبقى يستمر أن يكون لله، ما كان الله ينمو. شنو الآيات في هذا الصدد؟ إن الله يربي الصدقات تجارة لن تبور كذا فلان. الآية هاي شوفها تقول إذا كان بها المراد به وجه الله يبقى، وما كان به غير وجه الله لا ما يبقى. آيات عديدة فيها الصدد. إذن القرآن أيضا يؤكد على أن سر النجاح، النجاح في النظم والانتظام والازدهار والتنمية والنماء والنمو مرتبط بالإخلاص. من جانب آخر النظم والانتظام وحيوية الدين لو مطابق الفطرة أيضا مرتبط بمودة أهل البيت، ولاية أهل البيت، وجعل إمامتنا نظاما للملة. بعبارة موجزة لا أقل نشرع في بيان هذا المطلب. نعم الإخلاص، الكثير يفكر بأنه بحث أخلاقي محض، بحث عقائدي محض، لا 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 لا، أو بحث عبادي طقوسي، طقس من الطقوس العبادية المحضة بعيدة عن النظام السياسي، بعيدة عن النظام العسكري، بعيدة عن النظام الأسري، بعيدة عن نظام سلوك الفرد في المجتمع، لا 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 لا، هذا هو المتخيل. ولكن سنرى الآن شيء فشيء شلون بأن الإخلاص هو في نفسه معادلة نظامية. احنا خطأ عندنا انطباع عن او ابهام عندنا عن انطباع عن الإخلاص. الإخلاص منطبع عندنا بشكل مبهم 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 وخطأ، يعني مو خطأ اقصد مبهم، وبالتالي رتب عليه آثار خطأ. بينما الإخلاص إذا التفتنا إلى التفاتا أصلا طبيعة الإخلاص عبارة عن معادلة وهندسة معادلية عجيبة مرتبطة بكل المعادلات، مرتبطة بماذا؟ بكل المعادلات. دعني أوضح، سأقوله اليوم إلى حد ما نوضح. نأخذ هذه النقطة، نقاط تمهيدية لتوضيح ذلك. الآن موجود في علوم الحديثة، مثلا أنت إذا سعيد في ازدهار الطبيعة المائية أو الطبيعة الحيوانية أو طبيعة التراب أو طبيعة الزراعة أو طبيعة الهواء، يعني وزير الزراعة إذا كانت الدولة من باب المثال تهتم فقط بوزارة الزراعة وتنمي الزراعة في هذا البلد، هل يسبب هذا ازدهار البلد؟ يقولون لا، ازدهار مجنح يصير، مو ازدهار متكامل. عجيب. اي نعم. لماذا؟ سنبين لماذا. لو البلد ذهبت الى التصنيع 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 وزارة الصناعة الصناعة التصنيع التصنيع، يسبب ازدهار في بعد، ولكن يسبب تخلف البلد وازدهار المجتمع في جوانب عديدة. عجيب. زين بعد أيضا لو هذه البلد راحت في جوانب التعليم 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 ونست جوانب التربية 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 التربية، هذا ما يكفل سعادة المجتمع ولا ازدهاره. ربما الأخوان يعني مرت عليهم لم تمر عليهم ما أدري، مثلا لو قرأت الوجه الآخر لمجتمع اليابان مخيف. ما أريد أنا أقول اليابان مجتمع شعب مجد بطل في الجدية وكذا، فلا صحيح، لكن يا أخي اقرأ الوجه الآخر لهم يذكروا تقارير عالمية مخيف جدا، تمزق الأسرة، الانهيار الروحي، الكبت الروحي، الانتحار، تفكك الأسرة، خوف انقراض المجتمع الياباني، كل هذه ترى أرقام عجيبة مذهلة مخيفة. هذا الوجه الآخر للمجتمع الياباني. احنا نقرأ الجانب الإيجابي، ما نقتصر على الجانب السوداوي، لكن أيضا ما نقتصر يجب أن على الجانب شنو؟ الإيجابي. لما؟ لأن السعادة هي مو بعد واحد، السعادة بتوازن ماذا؟ أبعاد متعددة. الآن تعريف السعادة كمصطلح في علوم الحضارات، في العلوم الإنسانية، في علوم السياسية، السعادة مو بعد واحد، السعادة مجموع أبعاد، توازن مجموع أبعاد. بلدان شهيرة في الطب ما شاء الله، طب البدن، طب الروح عندهم متخلف. الغرب مثلا مثالا في جملة من في جملة طبعا من الطب البدني، ولا مو في كل أنواع الطب البدني، لكن معروف عن البلدان الأوروبية الغربية بالذات، الشرقية شوي أقل لكن كذلك، لكن الغربية أكثر، عندهم اكتئاب، مرض الاكتئاب، مرض الكآبة، مرض الكبت، مرض الانهيار الروحي. لماذا؟ الأسرة والأرحام مفككة، خطر الانقراض. الآن شعارات الانتخابية الأحزاب الأوروبية أحد شعاراتهم معالجة الشيخوخة، يعني الشيخوخة يعني شنو؟ علنا جهارنا، احنا للأسف احنا ما نتابع أخبارهم، هذا خطأ جدا خطأ. ضروري أن واحد يتابع أخبار المجتمعات ليكون له عبرة مقارنة بين مجتمع الإيمان أو مجتمع الإسلام، وبالذات مجتمع الإيمان مع مجتمع الاجتماعات الأخرى. عدم الاطلاع الدقيق على المجتمعات، لا سمح الله إنسان يخدع في التفكير، وخطر هذا. جيد. فهم رغم هذا إلا أنهم في الطب الروحي صفر. أحد باحثة شرقية بعد رصدت في بداية الألفية الثالثة الميلادية، يعني 2001 2003 ميلادية من بالي، باحثة شرقية ذهبت إلى أوروبا الغربية، باحثة اجتماعية مؤهلة، وعطت نتائجها وإحصائياتها في أوروبا الغربية وكندا وأمريكا. أكبر كتاب، أكثر كتاب يباع عندهم في الكتب، أكثر كتاب يباع
السحر.
شنو
السحر؟ شنو السحر؟ السحر يعني نوع من انحطاط روحي. السحر ماذا يعني في المجتمع؟ فراغ روحي، خواء روحي، بدل الاتجاه إلى الله وإلى الدين وإلى الجنس ينحط إلى هاي السفاسف. جانب الروحي خواء. أكبر كتاب هي رصدتها، عند إحصائياتها موجودة، أكبر كتاب واحد يمكن يراجع اليونسكو أو غيره، يونسكو لأنها هي وزارة التربية والتعليم في منظمة الأمم المتحدة، يمكن الإنسان أن يستعين بالإحصائيات الرقمية. يا أخوان يجب أن ننفتح على هالمجتمع، أقصد نطلع عفوا على هذه المجتمع، يجب واجب، لأن شبابنا ينبهر، مثقفين بل من الوسط الداخلي العلمي الحوزوي والعياذ بالله كثير ربما مسلك انهزام موجود، سبب أن الطلاع وعي ما عدم الطلاع بالحقيقة المجتمعات الطرف الآخر، ما يعلمون ثمن الجوهرة الموجودة عندنا في الإيمان وفي الدين وفي الإسلام وفي القرآن وفي روايات أهل البيت. انبهار، انهزام، انبطاح، سبب جهل بواقع المجتمعات الغربية. أنا أقول ننظر بنظرة سوداوية لهم، لا، بس نظرة متكاملة، انظر الإيجابيات، انظر السلبيات، لا تذوب فقط في الإيجابيات بدون أن تطلع بيقظة. كثير من المهاجرين الآن المؤمنين اللي هاجروا هناك لمسوا السلبيات، ربما بعد فترة في سكرة النشوة، بعد فترة يلمس الجحيم الموجود، يلمس الجحيم الموجود. الله يساعدهم، احنا نشوفهم كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لسيد الأنبياء، يا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغرنك الأزرق والأصفر والأبيض كذا والأخضر، هذا إنما هذا الأطفال، مقصود الله عز وجل أطفال منه، يعني لا يكون عقلك طفولي مادي فقط، مادي يعني طفولي، انظر الجانب الآخر. المقصود نرجع أن السعادة التي يتمناها البشر الآن، بالله عليك أحد يقدر ينكر أن هناك حرمان ضارب عام في شعوب أوروبا؟ إلا واحد ما مطلع على أرقام منظمة الأمم المتحدة، حتى في أمريكا، حتى في روسيا، هل ثروة قليلة؟ لا. أيها المثقفون، أيها المنتسبون لزي الطلاب العلوم الدينية المنبهرون بذاك الطرف الآخر، حد أجيبونا لماذا هذا الحرمان العظيم الموجود في طبقات الشعب الغربي والأمريكي؟ لماذا؟ لماذا هذا الحرمان؟ لماذا هذا الاستضعاف؟ لماذا قمع التظاهرات الموجودة؟ أي تظاهرات تطالب بتحسين معيشة تقمع، قامع، ضغط، تهديد، هل نغمض عيوننا أو نصم آذاننا عن سماع هذه الحقائق؟ حقائق موجودة، تنبهرون بثراء الأثرياء، انظر إلى حرمان الفقراء والضعفاء، أنت تنظر إلى العدسة التلفازية اللي تريك الجانب البهرجة موجود في مدنهم، العدسة الخفية، قراقبت العدسة الخفية، في عدسات خفية تبين تهرؤ حتى العمراني الموجود عندهم في مدنهم، في أعظم مدنهم ازدهارا. سما أريد أذكر قصص ونأخذ يأخذنا الوقت في القضايا، قصص حقيقية. اللي ما يمشي على الشارع العام في أعظم مدنهم يمشي على الشوارع في الأحياء، شوف القصة شلون. المهم نرجع، في جانب الحرمان وجانب الكذا وفلان. نرجع إلى هذا المطلب بأنه الازدهار والسعادة إذا إيه تكون؟ ما يمكن تكون في بعد واحد، يجب أن تكون بشكل متوازن. هذا المتوازن شو ربطه بالخلوص بالإخلاص، وأي ربط له بالنجاح؟ إن شاء الله شيئا فشيئا نبينه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.